أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في النظرية المنسوبة إلى المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه، وهي النظرية الأولى في مفاد قاعدة التجاوز والفراغ، حيث ذكرنا أن المذكورة في الكلمات أو في بعض الكلمات أن النظريات في وحدة أو تعدد القاعدة وحقيقة المجعول في المقام أربع. وكان الكلام في النظرية الأولى التي تفيد أن المجعول قاعدة واحدة جامعة بين التجاوز بالمعنى المصطلح والفراغ بالمعنى المصطلح، وبينا حقيقة المراد واستعرضنا ما أفاده المحقق الإصفهاني من الروايات، ثم عدنا ودققنا في فقهها أيضا. وذكرت في نهاية الدرس السابق أن هناك بعض الروايات التطبيقية قد نتعرض وقد لا نتعرض لها، لأنها لا تقدم ولا تؤخر بشكل حقيقي في الاستنتاج. لكن قبل أن نفيض في الكلام، حيث إن المحقق الإصفهاني على الله مقامه الشريف بعدما اقتضب الحديث هنا أفاد رضوان الله تعالى عليه أن هذه الكبريات العامة الواردة في الروايات السابقة مثل صحيحة زرارة وموثقة إسماعيل بن جابر وصحيحة ابن أبي عفور وموثقة محمد بن مسلم بحسب تعبيره، يعني موثقة، التي أنيق الحكم فيها بالتجاوز، فإذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، أو في موثقة إسماعيل بن جابر كل شيء يشك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه. أو معتبرة محمد بن مسلم كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، أو موثقة ابن أبي عفور إذا شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. يقول هذه الكبريات قد أنيط الحكم فيها بالتجاوز عن المحل أو عن الشيء، سواء كان عملا مستقلا هذا الشيء المتجاوز عنه أو مكونا لعمل جزء مثلا. يقول كل هذه العبارات متفقة على نسبة التجاوز إلى نفس الشيء لا إلى محل الشيء، التجاوز عن الشيء لا عن محل الشيء. وحينئذ فالأمر يدور، يقول، بين أن يكون الملاك هذه الحيثية المعتبرة في الجميع وهي التجاوز عن الشيء، سواء كان عملا مستقلا مثل التجاوز عن الوضوء بعد الدخول في الصلاة أو التجاوز عن الأذان بعد الدخول في الإقامة، فيكون تجاوز حقيقي عن ذات الشيء، وهذا يستدعي ماذا؟ أن نكون قد أحرزنا شيئية الشيء، وهذا يعني أن الشك حينئذ سوف يكون في صحته وفساده لا في أصل وجوده. انتبهوا للنكتة يا إخوان. وهذا حينئذ هو مؤدى قاعدة اسمها قاعدة الفراغ. غاية الأمر الفراغ المصطلحة في كلمات الفقهاء خصت بما لو فرغ عن عمل بكامله. هنا يصبح الأعم من الفراغ عن عمل بكامله أو عمل يشكل مع غيره عملا، يعني جزء أو شرط مثلا. يقول ظاهر هالروايات اللي وردت فيما يسمى بقاعدة التجاوز أو قاعدة فراغ هو أن التجاوز أو المضي أو البعدية كانت بعدية لشيء مش لمحل ذلك الشيء، لأنه إذا البعدية للمحل تشمل حتى موارد الشك في الوجود. انتبهوا لي يا إخوان، حتى موارد الشك في الوجود تصبح مشمولة، بل هو مفاهيم قاعدة التجاوز عند أصحاب قاعدة التجاوز. هو أول أعم منه هو من المحل، على خلاف أنه يلزم حينئذ الإسناد الحقيقي مع المجاز في استعمال واحد. جيد. قال حينئذ فالأمر يدور بين أن يكون الملاك هذه الحيثية المعتبرة في الجميع وهي التجاوز عن شيء ثم الشك فيه، فلا محالة تكون الكبرى المجعولة واحدة. إذا النكتة واحدة، الكبرى المجعولة واحدة، وتصبح الكبرى المجعولة هي التجاوز عن الشيء. وإما أن تكون الكبرى المجعولة في قاعدة التجاوز مغايرة للكبرى المجعولة في قاعدة الفرق كما هو المعروف في الكلمة لعله. وهذا العنوان أي التجاوز الواحد المأخوذ في الأخبار جامع انتزاعي من الكليتين المجهولتين حينئذ، فيصبح المقصود من التجاوز الأعم من التجاوز عن ذات الشيء مع إحراز وجوده، أو التجاوز عن الشيء بمعنى الشك في وجوده. فحتى نجعل جامع انتزاعي بينهما شو راح يصير؟ راح يصير هناك حقيقتان مش حقيقة واحدة. الحقيقة الأولى الشك في أصل وجود الشيء وقد جاوزه، الحقيقة الثانية الشك في صحته ما فرق كان ناقصة مع إحراز وجوده. فلا محالة سوف يكون عنوان التجاوز بعبائر متقاربة كما عبر، الموجود فيها الروايات سوف يكون جامع انتزاعي بين حقيقتين. ومن الوضوح بمكان حينئذ أن نسبته التجاوز إلى الشيء مع إرادة الشك في أصل وجوده من الإسناد المجازي وليس من الإسناد الحقيقي. يقول ولذا يقول وهو خلاف الظاهر، فإن الظاهر من سوق هذه الكلية إدراج المورد تحتها وأنها الكبرى المجهولة شرعها. يقول ظاهر الروايات إذا جمعناها سواء بعنوان قاعدة التجاوز كما قالوا أو قاعدة فراغ النكتة فيها بحسب ظاهرها نكتة واحدة وهي مجاوزة المحال، لا أنها كلية انتزاعية عقلا من كليتين مشعولتين شرعا، إحداهما التجاوز الحقيقي والأخرى التجاوز المجازي على سبيل المجاز في الإسناد. يعني مرة تسند إلى الشيء وتريد محله، هذا إسناد مجاز. ومرة تسند إلى الشيء وتريده حقيقة، هذا إسناد حقيقي. يعني لما بتقول أنت شكيت في صحة صلاتك وفسادها، وأنت تحرز أنك شفت بالصلاة بعد الفراغ عنها، بعد مجاوزتها، بعد مضيها بحسب تعبير الروايات، هذا إسناد حقيقي. بينما إذا شكيت في الشيء وقد جاوزته، والإسناد إلى الشيء، بينما أنت شكيت بأصل الإتيان بالوضوء، شكيت بأصل الإتيان بالأذان، شكيت بأصل الإتيان بالإقامة، فحينئذ سوف يكون الإسناد إليها إسنادان مجازية بلا إشكال ولا ريب، لأنه صار المراد من المضي مضي المحل، مش مضي الشيء. لا تحصل لشيئية الشيء في موارد الشك في أصل الوجود كما لا يخفى. فيقول حينئذ الظاهر من سوق هذه الكلية إدراج المورد تحتها، وأنها مصادير لحقيقة واحدة، وأن الكبرى المجهولة شرعان واحدة، لأنها كلية انتزاعية من كليتين مجهولتين. طيب شو بصير النتيجة؟ سوف تصبح النتيجة أن المجهول أقرب ما يكون إلى قاعدة الفراغ المصطلحة، أي الشك في صحة وفساد الشيء مع إحراز وجوده بعد مضيه ومجاوزته. غاية الأمر سوف تعمم هذه الكبرى للشك في الأجزاء، للشك في الأجزاء. هذا الخلاصة. ثم بيقول هو بأن المجهول حينئذ سوف يصبح ليس قاعدة التجاوز بل قاعدة الفراغ عنوانا. ليش عبر عنوانا؟ لأنه يريد أن يقول أنه مش قاعدة الفراغ المعروفة. قاعدة الفراغ المعروفة هو الشك في العمل المركب صحة وفسادا، هذا صار الشك في العمل سواء كان مركبا أم مركبا، يعني حتى موارد الشك في صحة وفساد الجزء في داخل العمل. فتصبح قاعدة الفراغ عنوانا هي الجامع بين الفراغ الاصطلاحية والتجاوز الاصطلاحية. وإن كان ظاهر كلام الشيخ الأعظم في بدو كلامه ذلك، بيقول ظاهر كلامه هذا الذي قلناه واستظهرناه، إلا أن ظاهر كلماته فيما بعد ذلك أن تلك القاعدة قاعدة التجاوز، ولذا أرجع الشك في الصحة إلى الشك في وجود العمل الصحيح. يعني أرجع مفاتكنا النقص إلى مفاتكنا التام، عكس الشيخ يقول. أقول يا إخوان، المتحصل من كلام المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه أنه يصر على الاستظهار من الروايات، ويصر أن ظاهر الروايات هو التجاوز عن ذات الشيء مش عن محل الشيء. غاية الأمر يعمم هذه الفكرة محقق الإصفهاني، انتبهوا لي، يعمم هذه الفكرة لفكرة الشك في الصحة والفساد من جهة الأعم من العمل بكله أو جزئه، ويقول هذه تصبح قاعدة الفراغ عنوانا. طيب ماذا تصنع شيخنا الإصفهاني إذا كان الشك في أصل وجود الشيء؟ أسأل السؤال من أجل الجواب عليه. أقول نسب إليه بعض الأعلام المعاصرين، انتبهوا يا إخوان، نحن لحد إسه بينا شو بده المحقق الإصفهاني، وهو المجزوم أنه يقول بهذه النظرية الأولى. محقق الشيخ الأنصاري مردد كلامه بينها وبين الأخرى، تجاوز
شوفوا شو اللي موقف المحققين يا أخوان. خليني لكم شو عم بيجول في خاطري في خواطري. محققون في العادة قاعدة التجاوز عندهم قاعدة صغرى لا تجري في جميع الأبواب ولا في معظم الأبواب، تجري في الصلاة وشككوا في جريانها في غير الصلاة. أما في الطهارات فلوجود روايات تنفي وتنهى عن إجرائها، أما في غير الصلاة فلقصور المقتضي، ما في عموم لغير الله. أما قاعدة الفراغ فقد أجراها كثير من المحققين في جميع الأبواب في المركبات. بس بعضهم الأعم من العبادية وغير العبادية، بعضهم خصوص العبادية يعني تعدى للحج مثلا. طيب مع أن الموارد هي الطهارات والصلاة، موارد الروايات بشكل عام. ثم المشهور شهرة عظيمة بين المحققين يا إخواني هو أن قاعدة التجاوز تجري بعد تجاوز المحل والدخول في غيره، سواء كان الشك في أصل وجود الشيء الجزء وقد جاوزت محله، أو كان الشك في صحته في جزء الجزء مثلا مثل التسبيحات الثلاث أثناء الركوع. ها؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله مثلا، أو التسبيحة الكبرى سبحان ربي العظيم وبحمده. هذا كأنه صاير من المسلمات، على أساس أخذه مسلما جاءوا إلى البحث، بدون يوجد جامع بين القاعدتين. بعضهم استطاع ثبوتا، بعضهم ما استطاع ثبوتا فقال إثباتا بعد ما في داعي للبحث إلا مجاراتا. مع أن القضية يا إخوان برمتها خاضعة لهذه النصوص كما أسلفنا، ما فينا نجزم بكبرى عقلائية من جميع الجهات إلا بالرجاع كل هالقواعد إلى قاعدة عامة عقلائية لها تطبيقات سميت بهذه القواعد. المحقق الإصفهاني هنا شو عم بيقول يا إخوان؟ المحقق الإصفهاني بيقول هالكبريات ظاهرة في شيء واحد، هو هذا بيت القصيد انتبهوا لي، وهو نسبة المضي والتجاوز إلى الشيء مش إلى محل الشيء. هذا يعني أن هناك شيئية لهذا الشيء الذي جاوزناه أو مضينا عنه. معنى وجود شيئية للشيء أن أصل الوجود محرز، أصل الوجود محرز، الشك سوف يكون في الصحة والفساد. غاية الأمر أن الروايات تثبت هالحقيقة. فرق هذا عن المعروف في كلمات الفقهاء هو أنهم عندما عبروا بالفراغ قصدوا الكل، الشك فيه بعد الفراغ عنه. عندما عبروا بالتجاوز في خصوص حالات الشك في البعض، عند تجاوز البعض مش الكل في داخل المركب. طيب هذه واحد. الثاني، عبروا بالفراغ في مورد إحراز الإتيان بالكل والشك في الصحة والفساد من جهة جزء أو شرط، بينما عبروا بالتجاوز في مورد يشكون في أصل الوجود. هذا ما موجود في الفراغ، في أصل الوجود، أصل أني ركعت، أصل أني سجدت. المحقق الإصفهاني شو عم بيقول الآن؟ مش واضح، انتبهوا يا إخوان، أنا مش طرف عم طول بالبحث، في فهم خاطئ لهذا الكلام أنا في نظري. شو عم بيقول المحقق الإصفهاني؟ عم بيقول النكتة الجوهرية هي تجاوز الشيء والمضي عنه، أعم من كونه كل أو بعض. فعنوانا هذا نعبر عنه بالفراغ، مش بالتجاوز، مش بالتجاوز نعبر عنه. طيب ليش ما بتعبر عنه بالتجاوز ويصبح المراد من التجاوز أعم من تجاوز الكل أو تجاوز البعض؟ بس هذا بصير مجرد اصطلاح، لأن التجاوز عندهم هو التجاوز عن محل الشيء مع الشك في أصل وجوده، بينما هذا غير موجود هناك في قاعدة الفراغ. لذلك يقول: أنا أقول النكتة المجعولة بحسب ظواهر الروايات هي واحدة، وهي المضي عن الشيء وتجاوزه سواء أن كان كلا أم بعضا، وهو ينطبق على قاعدة الفراغ عنوانا. عنوانا ها؟ شو يعني؟ يعني مع إحراز أصل وجود الشيء. انتبهوا لي، مع إحراز أصل وجود الشيء. فالشك ليس شكا في أصل الوجود، الشك سوف يكون شكا في صحة الموجود بعد المضي عنه وبعد تجاوزه. هذا حقيقة المجعول الواحد بحسب ظاهر الروايات. طيب هذا ماذا يؤثر يا أخوان؟ شو بينتج؟ هذا بينتج شئنا أن أبينا. وأنا أستغرب ليش ما أثار البحث المحق الأصفهاني؟ ليش ما أثار البحث؟ هذا حيولد بحث جديد، وهو أنه على أي أساس تجرون قاعدة باسم قاعدة التجاوز إذا شككتم في أصل وجود الجزء وقد جاوزت محله؟ ما راح يولدها المعنى. لكن قبل لوازم هذا الكلام، خلوا يلتزم باللازم خير إن شاء الله، إذا ما في مانع وعم بيقول ظاهر الرواية يلتزم باللازم خير إن شاء الله، ولو كان مستهجنا على مستوى القول والاختيار، لأن إجراء قاعدة التجاوز في موارد الشك في أصل وجود الشيء كأنه شبه مسلم بين المحققين. تبهتوا؟ طيب شو راح تصير النتيجة؟ راح تصير النتيجة يا أخوان على هذا الكلام إنه المجهول حقيقة واحدة مش جامع انتزاعي. نفى الجامع الانتزاعي صريحا، نفى الجامع الانتزاعي صريحا. طيب شو النتيجة بتصير يا أخوان؟ النتيجة سوف تصبح أن المحقق الإصفهاني يقول نحن لسنا بحاجة لإسناد مجازي أصلا، فقد أصرنا الدلالة على الإسناد الحقيقي وهو الشك في الصحة والفساد في الجزء أو الكل بعد المضي عنه وتجاوزه. هذا واضح كلامه، هذا كلامه بوضوح. بينما وجدنا بعض المحققين المعاصرين في تقريراته عندما جعل النظريات أربعة جعل رابعة النظريات نظرية المحقق الإصفهاني، ونسب إليه صريحا أن المجعول في المقام هو الأعم من التجاوز عن ذات الشيء والتجاوز عن محل الشيء، ودخل إلى قصة يلزم حينئذ إسناد مجازي وإسناد حقيقي، لأن الإسناد إلى الشيء عندما تجاوزه مع إحراز وجوده الإسناد فيه حقيقي، بينما الإسناد إلى الشيء مع تجاوزه وتريد الإسناد إلى محله يكون من الإسناد المجازي. ثم حاول أنه يحل المشكلة بهالطريقة. طيب أنا بعد التدقيق، وإن كان في البداية نسبت المحقق الإصفهاني هذا القول إذا بتتذكر، بعد التدقيق ما وجدت أن كلماته تنطبق على هذا، ما وجدت ذلك أبدا. المحقق الإصفهاني فعلا قائل بقاعدة واحدة اسمها قاعدة الفراغ غاية الأمر يعممها يعممها بإسناد حقيقي مش مجازي، ومن ظاهر الروايات إلى الشك في صحة وفساد الشيء أعم من الكل اللي هو مورد الفراغ الإصطلاحية، والجزء اللي هو أحد شقي مورد، انتبهوا، أحد شقي مورد تعبت التجاوز الإصطلاحية، لأن تعبت التجاوز الإصطلاحية بيجروها بحالتين، حالة الشك في صحة وفساد الجزء بعد تجاوزه، وحالة الشك في أصل وجوده بعد تجاوزه. انتبهتوا؟ واضح كلامه، واضح هذا المعنى في كلامه. بينما سماحة السيد السيستاني حفظه الله تعالى في التقرير المنقول عنه والممضى من مكتبه ومن أفاضل تلامذته، طبعا المقرر المعلومين الانتساب إليه، يعني مش طالب نكر الذي ينسب هذا الكلام، جعل النظرية الرابعة من نظرياته أن المستفاد من الروايات قاعدة واحدة تعم كلا من القاعدتين، التجاوز بالفرق، يعني طرق التجاوز بمعناها الإصطلاح المعروف أعم من الشك في الصحة والفساد للجزء أو في أصل وجود الجزء، والفرق الإصطلاحية. قال: ويمكن استفادة ذلك بوجوه، إلا أنه نتعرض للتصوير الذي ذكره المحقق الإصفهاني، وهو أن المستفاد من الروايات قاعدة واحدة، انتبهوا، وهي أن كل شيء قد تجاوز عنه إما حقيقة أو مع العناية فالشك فيه ملغى، والمعيار هو التجاوز عن العمل. غاية الأمر التجاوز قد يكون بسبب إتيان العمل، وهذا تجاوز حقيقة، وقد يكون بتجاوز المحل المقرر له، وهو تجاوز عن العمل بالعناية وتنزيلها. يعني خلى قاعدة الفرق بمعناها الإصطلاحي وقاعدة التجاوز بمعناها الإصطلاحي، فاضطر أن يجعل التجاوز شاملا للشك في أصل الوجود، فيصبح التجاوز حينئذ عن المحل مش عن نفس الشيء، لأنه لا يحدث الإتيان بالشيء مع الشك في أصل الوجود. فأفاد أنه حينئذ سوف يكون هناك جمع بين الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي، وهذا خلاف الظاهر، فبدنا نجيب قرائن على أن نجعله هو الظاهر. ثم الأزيد من هذا، هو سيد السيستاني حفظه الله تعالى اختار هذا المعنى. إسا أنا ما بدي كثير طول يا أخوان، صحة النسبة للمحقق الإصفهاني أو ما صحة النسبة للمحقق الإصفهاني بكفي الإشارة. في نظري هذا الكلام من حق السيد السيستاني حفظه الله أن يختار نظرية مستقلة لنفسه، لكن أنا لا أرى هذا الذي يذكره ويختاره منطبقا على كلام المحقق الإصفهاني، فإن صريح عبائره ما ذكرته من أنه عمم الفراغ إلى الفراغ من الجزء والفراغ من، وقال هذا هو ظاهر الرواية، وقال هذا هو ظاهر الروايات. هذا يا إخوان يجرنا، أرجوكم خليكم معي، هذا يجرنا إلى بحث. شو هو البحث؟ وهو لازم كلام المحقق الإصفهاني، أنا ما عم بشكل عليه الآن، عم كمل معه، وقد يتحول إلى إشكال، خلينا نشوف. لازم كلام المحقق الإصفهاني إلى هنا أنه التزم بظاهر الروايات فعليا، نجي لللازم بعد ما حكينا باللازم، التزم بظاهر الروايات، قال ظاهر الروايات أن المجعول حقيقة شيء واحد مش جمع انتزاعي، نفى الجمع الانتزاعي صريحا، بينما على كلام السيد السيستاني الذي ينسبه إليه رح يصير الجامع جامع انتزاعي. لا، محقق الإصفهاني عم بيقول أنا برجع لكم قعدت التجاوز للفراغ، بس بعمم الفراغ من الفراغ، الشك بعد الفراغ من الكل إلى الشك بعد الفراغ من البعض من الجزء، وهذا ما في مشكلة، فيكون حقيقة المجعول شيء واحد. لازم هالكلام شو هو يا أخوة؟ قولوا لي لازم هالكلام انه بعد ما رح يبقى شيء اسمه قاعده التجاوز على مستوى الروايات في موارد الشك في اصل الوجود. رح تصير قاعده التجاوز هي قاعده الفراغ، غايه الامر تجري عند الفراغ من الجزء والدخول في غيره او تجاوز ذات الجزء، فهي لا تجري الا في موارد الاحراز، ارجوكم في موارد الاحراز للجزء مع الشك في صحته. يعني تحرز انك ركعت لكنك تشك مثلا في انه مستوى الركوع مالتك كان دقيقا واصل الى حد الركوع المطلوب او لا، او ذكر الركوع كان صحيح سليم او لا، او فيكون الشك في مفاد كان ناقصا مش تامة، مش اصل الوجود، الوجود المتصف بصحته مش اصل الوجود، الطرد للعدم. طيب حينئذ منين بدك تثبت ان قاعده التجاوز في موارد اصل الوجود؟ هي النقطه اللي قلت انا انه المحقق الاصفهاني انجر اليها ولم يبحثها ولم ينبه عليها، لكنني وجدت ان بعض المحققين تنبهوا لهذا وبحثوه، ومنهم المحقق صاحب المنطقه، ومنهم ايضا ممن رايت قد حوم حول البحث سماحه السيد المعاصر السيد السيستاني حفظه الله تعالى. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه الان من كلمات المحقق الاصفهاني انه انت لما حملت صحيحه زراره وموثقت اسماعيل بن جابر على التجاوز عن ذات الشيء مش عن محل الشيء، فانت في الحقيقه عنده ما يستند اليه في قاعده التجاوز، وهذا وانت قايل الكلام ها، والباقي تطبيقات. فاذا خصصتهما بالشك في صحه الشيء فلا اشكال ولا ريب حينئذ في انه لن يبقى دليل لفظي، لا اقل لفظي، لن يبقى دليل على اجراء قاعده التجاوز في موارد الشك في اصل وجود الشيء. يعني النتيجه راح تصير اذا انا كنت في الركوع او شككت في القراءه، او كنت في السجود وشككت في الركوع، في اصل اني جئت بالركوع شكيت اني لما كبرت هويت الى الركوع او هويت الى السجود مباشره، ها احنا لا تجري قاعده التجاوز على الكلام في الثمرة. هذا خلاف المشهور في الفقه طبعا، هذا لازم بكلام المحقق الاصفهاني. طيب هذا اللازم يدعونا الى ان نرجع ونبحثه، فان المحقق الاصفهاني وان لم ينتقل في بحثه الى هذا اللازم، لكن بعضهم كالمحقق صاحب المنطقة انتقل وقال ايه خير ان شاء الله، وشو بصير؟ المحقق الإصفهاني التزم، المحقق المنطقة الروحاني التزم بأن صحيحة زرارة وموثقة إسماعيل بن جابر لا تدلان على قاعدة التجاوز الاصطلاحية، أي موارد الشك في أصل الوجود بالحمل على التجاوز عن المحل، بل أفاد إجمال الروايتين في مقام الدلالة والاستشهاد. هذا مطلب مهم يا أخوة، قد يكون أهم من البحث في أصل النظرية، لأنه رجعناهم لكم رأيين أو ما رجعناهم مش كثير مهمة، الأهم من هذا أنه عندما رجعك نحن لما سمي قاعدة التجاوز في موارد الشك في أصل الوجود والله ما عندنا، هذا الفرع رح يصير أهم من الأصل الذي انتقلنا منه إليه، يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أنا إذا دخلت إلى هذا المطلب ما في